نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درس هذا اليوم بما سبق من دروس في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. وكنا في الدرس السابق قد وصلنا إلى الكلام على غسل الرجلين في الآية السادسة من سورة المائدة وذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوءه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه البيهقي والحاكم وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. وروى أيضا عن جابر، إمام أحمد روى أيضا عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله، فقال: ويل للأعقاب من النار. ورواه ابن ماجه وابن جرير مثله. وجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، يعني ترك الغسل، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير. وقد روى مسلم عن عمر ابن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وروى البيهقي عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. ورواه أبو داود وابن ماجه وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات. وروى الإمام أحمد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود وزاد والصلاة، يعني يعيد الوضوء والصلاة، وإسناده جيد قوي صحيح، والله أعلم. وفي حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه، يعني أصابع رجليه. وروى أهل السنن من حديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة حدثنا عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو أمامة: يا عمرو انظر ما تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمرو ابن عبسة: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك، وإسناده صحيح. وهو في صحيح مسلم من وجه آخر، وفيه: ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. ومنها هنا يتضح لك أن المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما، إنما أراد غسلا خفيفا خفيفا وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها. ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين، وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. سباطة المزبلة، محل ما يوضع فيه السماد. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن حذيفة قال: فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني بدل رجليه، الحفاظ رووه هكذا على خفيه، فكان هذا هو المعروف، فكان هذا هو المعروف. قلت، قال الحافظ بن كثير قلت، ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان، وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن أوس ابن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة، يعني والنعلين على خفين. ورواه أبو داود عن أوس ابن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث، إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. قال ولما كان القرآن عامرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليه، توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده، ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. فروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت، تفرد به أحمد. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير، هذا كأنه من مؤلفات الحافظ بن كثير. قال مع ما يحتاج إليه ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه، وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال، يعني أنهم لا يرون المسح على الخفين إذا أدخل فيها القدمان طاهرتين، لا يرون المسح على الخفين. خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية علي بن أبي طالب كما ثبت في الصحيحين عنه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. على وفق ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله، وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر، ولله الحمد. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب واحد، يعني العرقوب هو الكعب عندهم، بينما الواقع أن العظم الناتئ من يمين الرجل ومن شمالها العظمين الناتئين هما الكعبان. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، العظمان الناتئان. واحد من عوام العجم يسألني عن هذه الآية، في غسل الرجلين للكعبين، يقول الكعبين هما هي الكعبة، الجهل. اي نعم. قال: وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان، كما هو المعروف عند الناس، وكما دلت عليه السنة في الصحيحين عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري تعليقا مجزوما به، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحة عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة: فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر. هذا الشاهد، يا تسمية الكعب هو العظم الناتئ من يمين الرجل والثاني من يسارها. فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، كما هو مذهب أهل السنة. والحقيقة عدم تسوية الصفوف بلية، يعني عدم تسوية الصفوف عمت بها البلوى حتى في المسجد النبوي، حتى تجد من يصلي منفردا خلف الصف كأن شأنه المخالفة والعياذ بالله، وهو لا صلاة لمنفرد خلف الصف، كما حصل الآن في صلاة الفجر شخص يصلي خلف الصف وكأنه يريد المخالفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل هذا نتيجة الجهل ومحبة المخالفة. وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. هذا ما ذكره الحافظ، وقد تقدم في دروسنا والحمد لله. وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك. قال: انظر ما مضى، الجزء الثالث صفحة 83 و191. لكن البخاري روى هاهنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون بالمدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. يعني قال: من هذه اللكزة تألمت حتى يعني كأن الموت بي، لكني صبرت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ما حبت أن يعني تتحرك لئلا تزعج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثنى رأسه في حجرها راقدا صلى الله عليه وسلم. قالت: فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقد أوجعني. هي تشكو من لكزة أبيها، وأبوها يعني أشفق على المسلمين وغضب لأنه يعني رأى أنها كانت السبب في حبس الناس من أجل قلادة ضاعت. والحكمة يعني كامنة في هذه الحادثة، حكمة الله عز وجل في هذه الحادثة هي أن تكون سببا لتشريع التيمم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح، صلاة الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، وفي آخرها مشروعية التيمم. فقال أسيد ابن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. وصدق. نعم، أبو بكر وآله بارك الله فيهم، رضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي، وكبت الله شانئيهم. أبو بكر رضي الله عنه لقد وزن إيمانه الجبال، وأقام الله به معالم التوحيد حين اضطرب الناس. قال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة له. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، الحمد لله، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وقوله: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة، كل ذلك من صفات الإسلام والتشريع الإسلامي، من نعم الله عز وجل فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة ابن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: قلت: ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر، فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في الأول وجبت له الجنة، وهذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، نسأل الله الكريم من فضله. لفظ مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه. ولهذا لا يستحب يعني أن تنشف الماء بالمنديل أو بالفوطة حتى يعني يدوم القطر، لا يجف سريعا حتى يدوم الغفران، حتى آخر مع آخر قطر الماء يعني يدوم، تدوم مغفرة الله عز وجل ويدوم دعاء الملائكة بالمغفرة ما دام أثر الوضوء موجودا. ومن هنا كره الإمام أحمد أو لما قدم له المنديل رده بعد وضوءه. فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه هذا، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بهذا البيع، ما يبيع للرحمن في سبيل طاعة الرحمن أو يبيع للشيطان، نسأل الله العفو والعافية. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. وروى الطيالسي عن أبيه: الغلول هو أخذ المال بغير حق، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ويدخل فيه ما يأخذه الموظف أو ما يهدى للموظف أو ما يسرقه الموظف يحتال عليه بحيل فيأخذه زيادة على وظيفته أو يأخذ راتبه بغير عمل، فهذا يدخل في الغلول، نسأل الله العفو والعافية. لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وروى الطيالسي عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.